أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
كاتوا كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم أحسن دعوة اللي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا. فعلا بعد العيد بعض أتفكر فيها، أقول يعني كل الناس بتهني وتبعت مسجات ورسائل يعني حاجات حلوة وجميلة وكل حاجة، لكن ما أجمل إن إحنا نعيد على بعض بالدعاء، والدعاء بأعظم ما يتمناه الإنسان إن كل اللي عمله في رمضان من أعمال طيبة يقبله الله سبحانه وتعالى. فإذا قبله الله كان علامة على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. فبنقول لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم، ما تلاقيش في الدنيا ولا في كلام البشر أجمل من هذا الدعاء وهذه التهنئة. شيخنا الجميل اللي أنا شخصيا حطه في حتة خاصة جدا في قلبي، فضيلة الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي الأزهري الأوقافي المعروف، اللي جه مخصوص زي ما قلت في قبل الفاصل، ساب كل حاجة عشان يجي يوصف لنا إزاي نفرح فرح إسلامي من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا الشيخ أشرف، السلام عليكم. كل سنة وانت طيب أستاذنا.
كل سنة وحضرتك طيب،
تقبل الله منا
ومنك صالح الأعمال.
يعني مسير الحي يتلاقى، أيوة. لأن كتير ما تقابلناش على الهواء.
صحيح.
الله يكرمك شيخنا. احنا حاطينك في مهمة صعبة، ازاي نكون سعداء؟ يمكن السؤال ده نحطه فين؟ في باب الفقه، في باب المعاملات، في باب الأخلاق، في باب يعني أي باب من أبواب العلم المعروفة. كيف نكون سعداء؟ إزاي نفرح بجد، خصوصا في مناسبة الفرح الكبرى والفرح بتاع النهاردة وبكرة وبعد أيام العيد، ده صنعة إلهية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إزاي نفرح الشيخ الأشرف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أنا في البداية عايز أقول للسادة المشاهدين كل سنة وحضراتكم طيبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وعايز أقدم شكر العميق لأخي وحبيبي الشيخ مصطفى الأزهري. والحقيقة الشيخ مصطفى الأزهري من الناس المقربين إلى قلبي، وأنا مش عايز أقول يعني إن إحنا النهاردة اجتمعنا كده قدر، يعني هو في الشارع وأنا في الشارع، تب تعالى المواضيع كلها كانت مرتبة لاتجاه وبعدين راحت في اتجاه تاني، وده كله تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. وانا من قبل العيد كنت بقول في الاداره يا جماعه ارجوكم خلوا لي اليوم بتاعي مع الشيخ مصطفى الازهري، وانا كنت جاي مع حد تاني، وقدر الله سبحانه وتعالى اني برضو احنا نلتقي مع بعض، فكاني هذه تلاقي ارواح. وده الكلام اللي احنا قلناه طول شهر رمضان، عمالين نقول للناس الارواح وتلاقي الارواح والحاجات دي كلها. السعاده في العيد او الفرح في العيد، حضرتك تفضلت بالايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله وبرحمته، فضل الله سبحانه وتعالى الذي كان علينا حينما من علينا بالصيام في رمضان، فضل الله سبحانه وتعالى حينما من علينا بقيام شهر رمضان، حتى فضل الله عز وجل على الذين أفطروا لعذر في رمضان. هذا فضل الله سبحانه وتعالى.
يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر. الذين أفطروا لمرض، والذين أفطروا لعذر شرعي، والذين أفطروا لسفر، والذين أفطروا في حيض أو نفاس للمرأة، والذي كل هذا النوع من الإفطار لم يكن خروج عن مألوف، إنما كان دخولا في مألوف. يعني هم لما الست جالها أصابها الحيض قبل الفطار بربع ساعة وراحت أفطرت تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله عز وجل عليها. ودي معناه قل بفضل الله. والرحمة اللي هي متنزلة في أول ليلة في شهر رمضان ولا تزال مستمرة. ولذلك لو تأملت حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه أصيام جنة وحصن حصين لأحدكم ما لم يخرقه بكذب أو غيبة، تقدر تقول إن, إن, إن الصيام ده لما بتيجي، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فأوله رحمة دي كان موضوع جامد قوي، إن كأن فيه حاجة كده صندوق رحمة نازل عليك من السماء وانت دخلت جوه الصندوق اللي هو الحصن بتاع الصيام وانت مطالب انك انت تفضل في داخل هذا الحصن وما تخرجش منه. هو ده الربط ما بين الفضل والرحمة في الآية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الذين صاموا في رمضان الآن لهم الفرحة، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. عندي إذا أفطر فرح بفطره عنده فرح ساعة كل يوم المغرب لما يطلق الآذان والأمر بالإفطار فرح بفطره. عندي لما يطلق آذان آخر آذان مغرب في رمضان يفرح الصائم بصومه، لأن الله سبحانه وتعالى قدره، لأنه استطاع أن يتم الصيام، لأنه استطاع أن يمر في هذا الشهر الكريم، لأنه وصل إلى نهاية هذا الشهر الكريم.
كنا والله النهاردة في صلاة المغرب الواحد كان بيبكي الحقيقة لفراق هذا الحبيب.
هذا بقول
دايما لا يبكي على فراق رمضان إلا من عاش رمضان بجد وشعر بفرحة الإيمان وحلاوة الإيمان وحياة نفسه كما أشرت في طوال شهر رمضان. لكن وانت بتتجول معنا فضل الشيخ أشرف في القرآن الكريم هنلاقي نوع من الفرح، والكلام عن الفرح بقى أو الفرحة، فخرج على قومه في زينته، ويجي في الآية في سياقها يقول إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ونفس القرآن يقول قل إن الآية اللي أشرت إليها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن هنا القرآن بيقسم الفرح لنوعين، إحنا فيش مش في مجال تنظير لكن عشان يبقى المسلم عايش على منهج على بصيرة والأمور واضحة بالنسبة له، إيه فرح مذموم وفرح ممدوح؟ يعني القصة
أنا عندي الفرح المحمود أو الفرح الممدوح زي ما حضرتك قلت، هذا الفرح هو الناتج من تلاقي كل من العناصر التي تركبت منها الذات البشرية. لما تتلاقى الذات البشرية كلها مع بعضها، بمعنى أنا عندي الذات البشرية مكونة من ستة عناصر، أنا عندي الروح وعندي النفس وعندي العقل وعندي القرين وعندي البدن، كل دي حاجات بتتركب مع بعضها عشان تكون ذات بشرية. الشخص اللي قدامك ده الشيخ مصطفى الأزهري، أشرف الفيل، فلان فلان فلان، كل واحد مركب من هذه الأشياء. الذي خلق
ده التركيب الهيكلي الأساسي،
التركيب الهيكلي الأساسي للإنسان
بدون لا عمة وكاكولا،
لا لا من غير عمة بقى ولا حاجة. قال له يا مولانا، قال له نعم، قال له أول ما ركب كده معاه، فبيقول له يا ابني أنت أتعرف شيئا في اللغة العربية؟ قال له لا والله ما بعرف حاجة في اللغة العربية، أنا واحد بتاع مركب هشيلك من هنا أحطك هنا، هل لسه هقعد أتعلم في اللغة العربية ولا بتاع ولا حاجة؟ فقام الراجل قال له طب خلاص ماشي، قال له طب خلاص إذا يا ولدي فاتك نصف عمرك، ما انت ما انتش عارف حاجه في اللغه العربيه بقى ولا تعرف تفرق بين دي ودي، خلاص اذا فاتك نصف عمر. قام الولد بقى بتاع المركب جه في حته كده والميه بقى ايه قلبت خالص، فالميه جت في القارب فهيغرق الراجل، فلازم كل واحد في اللي راكبين يكون معاه طوق نجاه، زمان ما كانش فيه طوق فلازم يكون بيعرف يعوم. فقام الولد بص له كده بقى شايفه لابس العمامه بقى والبتاع والحاجه، فقال له يا مولانا أتعرف العوم؟ أنت بتعرف تعوم؟ قال له لا يا ولدي. قال له يا مولانا يبقى فاتك عمرك كله.
يا سلام، حلوة دي،
أنا كان فاتني نص عمر.
حلوة دي يا
فالله عز وجل حينما خلق الناس لم يخلق الناس في بادئ الأمر، كان الناس في عالم الذر. وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى.
ده أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
نعم. فما فيش بقى نام العمامة والبتاع دي، اسمها دي بيسموها عندنا عدة الشغل.
لا الهيئة يعني كمال الهيئة.
فأنا عندي التكوين الإلهي الذي كون الله عز وجل به الإنسان، هذا التكوين الكلي لا بد أن يتركب بعضه على بعض. لو أنت عندك موتور بتاع عربية وفي ترس مش راكب على ترس وتيجي تدور مش هيدور، لو أنت عندك أي حاجة راكبة غلط حتى في عضلات جسمك، حتى في حاجة لو واحد مثلا نام نومة مش كويسة فرقبته ووجعت في حاجة راكبة على حاجة، لا يمكن يتم الاستراحة إلا إذا كان كل يسير في طريقه. هذه التركيبة اللي أنا كنت بطوف فيها في شهر رمضان كله في إحياء النفوس، أنا كنت عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن التركيبة دي كلها لازم تستريح ولازم كلها تركب على بعضها. فأنا عندي في الصيام في شهر رمضان في شهر رمضان. هذه التركيبة لا يمكن لها أن يجتمع بعضها على بعض إلا في شهر رمضان. فإذا ركب بعضها على بعض في شهر رمضان جاء الفرح في آخر رمضان. وده ملتمس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فين بقى؟ شوف، الصيام فيه غذاء للروح. لماذا؟ لأن الروح سر من أسرار الله عز وجل الذي لا يعلم عنها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. جاء في الحديث حينما قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء أن الله اختص بثواب الصيام له لعشرة أسباب، منها أن في الصوم صفة متعلقة بصفة من صفات الله عز وجل، وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، وهو سبحانه مستغني عن الطعام والشراب. أما نحن في الصيام لا نأكل ولا نشرب، ولكننا لا نستغني عن الطعام، ولذلك كان ده التعلق. فكأن الصيام له تأثير خطير على روح الإنسان. أدي واحد. اثنين، النفس بقى. القرآن الكريم جاء في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لماذا؟ لأن القرآن يؤثر على النفس فينقي النفس من الشوائب الموجودة. يبقى الروح تأثرت بالصيام، النفس تأثر بالقرآن، الجسد والبدن تأثر بخلوه من السموم، لأن الكبد لا يستريح أبدا إلا إذا خلى من السموم، وإذا استراح الكبد نشط الجسد، خلاص يبقى أنت كويس. فإيه اللي خلصك من الكلام؟ حاجتين: الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، فيقعد الكبد بقى نشيط في حالة نشط كويس، تيجي تفطر على السنة، تفطر على التمرات. العلماء يقولوا إن التمر ده اللي هو بينقي السموم من الجسد وبيساعد الكبد على تنقية السموم، فكأن أنت بتعمل حاجة تريح الروح، حاجة بتريح النفس، حاجة بتريح الجسد اللي هو البنيان. عندي العقل. العقل كلما خلى الإنسان من الطعام والشراب والشهوات والكلام ده كله، كلما استراح العقل واستطاع أن يقعد كده ويقدر يفكر ويدي حاجة كويسة أديك للعقل. يبقى إذا لما تركبت هذه الأمور، القرين سواء كان من الجن أو سواء كان من الملائكة، إذا كان القرين من الملائكة ساعد الإنسان واستمتع بالطعام بتاعة الإنسان، إذا كان القرين من الجن وهو يساعد الإنسان على الوسوسة وعلى الخروج على المألوف، فإنه في رمضان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو في مسند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطها أمة من الأمم قبلها، وذكر فيها: وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. إذن لم يكن هناك خلوص للقرين، وكان هناك فرح لقرين الملائكة وانتصار، كانت هناك راحة للروح، كانت هناك راحة للنفس، كان هناك راحة للبدن. فلما ركبت هذه كلها جاء الفرح الروحاني الرباني، الفرح المحمود اللي هو الشعور الداخلي اللي جواك. أنا هقول لحضرتك حاجة: كم من الناس، كم من الأخوات مطلقات في شهر رمضان؟ كتير قوي. كم في واحدة غضبانة دلوقتي وقاعدة عند أهلها وعند عندي كذا؟ كم واحد افتقد ولده ولا ابنه ولا بنته؟ كم واحد كان عنده مرض رهيب وبياخد أدوية وعلاجات؟ كم واحد أمه تعبانة، أبوه تعبان؟ كم واحد أبوه مات في رمضان، أمه ماتت، أخوه مات، بنته ماتت، عنده ظرف؟ كم واحد خسر أمواله في رمضان؟ كل الطوائف دي، كل الفئات دي من البشر، لو كان كل واحد منهم محافظ على الصيام في رمضان، محافظ على القيام في رمضان، فإنه سيستشعر هذا الفرح مع وجود هذا البلاء الذي يعيشه،
وهو شهر الصبر.
هو شهر الصبر.
طيب أنت كده يعني تعجلت الإجابة عن سؤال اللي كنت أسأله، لأن إحنا طبعا الأرواح متلقية فتبقى في إحساس اللي أنت هتقوله.
أنا شايف أن أنا ممكن ما جاوبش.
لا ما أنت جاوبت فعلا، لأن أنا كنت هسألك عن عما تقول وبتشرحه ده بنفس الروح في إحياء النفوس. برنامجك في رمضان عشنا معاه، كأنك تقاعد لنظريات أو تلوم شتات المسألة بشكل منظم. وأنا الحقيقة شيخ أشرف، أنا كنت الآن في أول برنامج قبل رمضان وأنت بتسجل، ما كلمتنا عن موضوع، حسيت الموضوع فلسفي شوي، لكن بفضل الله عليك أنا شعرت وأنا بسمع الحلقات أن المسألة مش مسألة فلسفية ولا عقلية محضة باردة، إنما فيها فعلا الاسم اللي أنت اخترته إحياء للنفوس، وربط جميل. ربنا وفقك حياة ولا نزكيك على الله سبحانه وتعالى. لكن برضو السؤال، أنت راضي عن أدائك لإحياء النفوس في شهر رمضان، ولا كان ليك أمل أن يبقى البرنامج يعني واصل لحد أكثر من هذا؟
والله أنا طبيعتي كأشرف الحقيقة دي طبيعة فيه. أنا ممكن أعمل حلقة وأجي أتفرج عليها ما تعجبنيش خالص، وكل حلقاتي كده، ولذلك أنا لما بتفرج على الحلقات بقول بلاش أحسن، لكن برجع أقول أتفرج عشان يمكن أضيف حاجة، يمكن أعدل حاجة، يمكن أقول حاجة. وأنا أقول لك حاجة كمان غريبة قوي، الكلام ده في التلفزيون، لكن في خطبة الجمعة يعني فيها شيء عجيب قوي. أنا لو خدت الشريط من في حد بسجل لي الخطبة يعني، فلو خدت منه الشريط أحطه في العربية أسمعه وأنا ماشي، وأنا بسمع الشريط أنا بحس إني بسمع واحد تاني، نمرة واحد، نمرة اتنين، من غير قسم أنا ساعات ببقى حاسس إن أنا عملت مشكلة في الكلام وأنا مش عارف إيه الجواب عليها، مع إن أنا لسه مجاوبها دلوقتي في الخطبة، أنا مش عارف أنا هقول إيه. يعني حتى ولادي معايا في العربية أقول لهم والله أنا مش عارف أنا هجاوب السؤال ده إزاي، يعني أنا طرحت السؤال ده أنا هجاوبه إزاي، أو هطلع من المشكلة دي إزاي. لكن في حلقات التلفزيون دايما، أنا لما تابعت البرنامج في رمضان، وهو الحقيقة كان جاي في وقت الحقيقة ممتاز ومتميز في وقت السحور، ودي كانت يعني حاجة كويسة الحقيقة. أنا كل ما أتابع الحلقات أقول يعني دي كانت محتاجة في الحتة دي نحط الآية دي، يا سلام لو استدليت بالحديث الفلاني في الحتة دي، لا كده أنا ما كملتش.
ده جميل جدا. أنت فعلا أجبت عن يعني ما أريد أن أسأل فيه، إن أنت مش دايما راضي عن نفسك،
لا
بتشكر نعمة الله عليك والفضل الله عليك، يعني إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،
لا
ده مبدأك، لكن دايما بتراجع نفسك وتحسن الإعداد ومرتب أوراقك،
لدرجة إن أنا والله كنت عايز أعيده تاني في رمضان اللي جاي، يعني 26 حلقة بدل 15 أعمل 26 حلقة تاني هو نفس الموضوع، لأن
ربنا يحييك ويحيي النفوس
كتير
يعني. إن شاء الله نفوس المسلمين ونجتمع، ورمضان دائما يأتي بالخيرات. أكيد كان قبل أو أثناء التسجيل كان في بعض المواقف في إحياء النفوس، مش عارف مخرجنا أحمد عبد الله معنا بإحياء النفوس وما وراء الكواليس. اتفضل يا استاذ.
انتوا مسجلين حاجات يعني
نشوف مع بعض.
والعقل نعم
يا ربي هبنا
بحسن كل عيد يا فيه فايف فورس اصبر يا ابني. طيب مرة بقول حاجة ولا فكر اقول ايه فايف فورس ايه يا عم عليك عبدالي فايف فورس فايف فورس هو انا فاهم دايما فايف سكس سيفن انت دايما فايف فورس ريت تو وان ايه ده يا ابني جيبها بالعكس ليه يا ابني الانجليز ما يعرفوش الكلام ده حمدي انت محتاج تاخد كورس في البريتش عشان تفهم الانجليزي بتعدي فوق ولا تحت ويتوب الله على من تاب توب يا حمدي توب حمدي بكره الجمعه راح اقول للناس ايه بكره في الخطبه انا جت رميصه قال له هاتها كده راح جابها كده قلت بلعب في المحشي بارك الله فيك بارك لا دي كانت هتجيب لك جزء يا حمدي دي معدول ولا ان شاء الله برضو بعد ما نخلص نقول عيد تاني هو ده مفيش خصم عليك فيه والله شكلي هغلط احمد سعيد لو شفته هضحك احمد الدارة في الخطبه ما تقعدش قدامي يا احمد الله يخليك ما دي هيتك وحشه يا حمدي ده بيتك وحش يا حمدي خلاص عايزين عوض يا حمدي
يا عيننا يا مجمع لحبات صغر صغر أطفال وشباب يا الله نلم الشمس
سيدات بيت النبوة
معنا طبعا شفتوا ما وراء الكواليس مع الشيخ أشرف الفيلو. أنا بقول دايما هو كده طبيعته الحقيقة, يعني وراء الكواليس هو أمام الهوى لا يتغير, هو شخصية واحدة. الشيخ أشرف بخفة ظله ربنا يبارك فيه وتقبل منه يا رب العالمين. شيخنا ما زلنا في وصفة السعادة وإزاي فعلا نكون سعداء, وانت أشرت إلى الفرحة بالصيام وعند الإفطار وعند لقاء الله.
الفرحة المحمودة يعني.
الفرحة المحمودة. يعني في حاجات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها في العيد, الأداب, السنن, الأحكام, أكيد دي طبعا الالتزام بيها بيفتح باب الفرحة والقبول. عايزين نعرف
القرآن الكريم قال لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني القرآن الكريم بين اللي هي بقى إيه اسمها إيه الوسائل التي تؤدي إلى الفرح.
أيوة.
يعني ممكن واحد بيبقاش عنده فرح, ممكن واحد يبقى عنده أي تقصور أي حاجة, حتى اللي عنده شعور أنه قصر في رمضان هذا لون من ألوان الفرح. احنا قلنا الجانب الكويس, بس احنا قلنا لسه الفرح المذموم اللي هو الواحد ان يفرح بمال او يفرح بدنيا او يفرح بامرأة او يفرح بكذا, ده جانب مذموم بس هو مش مجاله دلوقتي. يعني ال- 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 الانسان بقى ربنا لما قال لتكبروا الله على ما هداكم, التكبير هنا كان مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الحكاية دي. التكبير ده جاي بصنفين, اما ان يكون ذلك التكبير في تكبير ركعات العيد هذا تكبير, ولذلك كانت صلاة العيد مختلفة وإجماع أهل العلم على هذا أن هناك زيادة في التكبير في عدد التكبيرات في الركعات. حاجة تحس أن لها مذاق وأن لها شيء لذيذ, إنك أنت تيجي تصلي وراء الإمام الله أكبر الله أكبر الله, حاجة غريبة هو ما عملهاش, هو معتاد يقول الله أكبر ويرد دعاء الاستفتاح وبعدين يقرأ,
وهي دي السنة وكأنها امتثال واستجابة لقول
الله
تكبروا الله على ما هداكم.
نعم. دي حاجة. فالتكبير أحد الوسائل التي تدعو إلى الفرح, التي تدعو إلى السعادة. التكبير تكبير الله سبحانه وتعالى, الله أكبر. أنت لو تعمقت في معنى الله أكبر هتلاقي معناها إيه. الله أكبر من الحزن, وأكبر من المرض, وأكبر من الألم, وأكبر من الناس, وأكبر من المال, وأكبر من كل كبير. مش ده الكلام؟ فلما يكون تعظيمك لهذا الإله الكبير فأنت في جنب الكبير
سبحانه.
أنت إلى جواره, أنت محتمي به سبحانه وتعالى, أنت محتمي بالكبير سبحانه وتعالى. فالموضوع يفرق.
قال له لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الله أكبر يعني.
نعم. فهنا التكبير. فأنا عشان كده العيد بقى فيه شوية حاجات إحنا عشان برضو يعني استكمال وسائل السعادة في العيد, إن إحنا نعمل أداب العيد. أداب العيد النهاردة ودلوقتي وفي اللحظات اللي إحنا فيها الصلح. الصلح دي بقى كلمة كبيرة قوي, حط تحتها 100 خط بقى شيخ مصطفى. الصلح مع النفس, الصلح مع الله. لو أنا مقصر أصلي ركعتين دلوقتي أقول رب أنا قصرت, مهما كنت عملت في رمضان تهجد وقيام وكل أقول يا رب أنا قصرت عايزك تعيني على اللي جاي. الصلح مع الله, الصلح مع النفس, الصلح مع الزوجة, الصلح مع الأولاد. يا جماعة اللي مقصر مع ابنه مع بنته مع أي حد يرجع يرفع السماعة بس ويقول يا جماعة سامحوني. عايزين نكسر الحاجز بتاع الكبر النفسي, ونكسر حاجز النفس الأمارة بالسوء اللي قاعدة تودينا في الهلاك. هو أنا عايز أعرف,
هو غالبا في الليلة دي من النهاردة هتلاقي غالبا يعني كل شبكات المحمول تلاقي دايما مشغولة في بسبب ضغط
الاتصالات. مش عايز أكتفي بالرسالة,
فده ما بيبشركش يعني أن فعلا الناس بتستجيب.
طيب بس أنا عايز أقول حاجة.
تفضل.
احنا الموبايلات بتاعتنا دلوقتي مشغولة, لكن انا نفسي تكون هذه الشغلة في مرضات الله عز وجل. انا عايز انت بدل ما اتكلم وانا بتكلم, بدل ما اكلم في التليفون امي, طيب خليني انا اروح لها. طب لو عجزت عن هذا اكلمه. اخويا لو عجزت عن الذهاب الي في هذه الليلة اكلمه. لان شيخ مصطفى اللقاء فيما بين الشخصين الذاتين البشريتين فلان وفلان أو فلان وفلان, هو أمي أو أختي أو كذا من محارمي, هذا الالتقاء هو تلاقي أنفس مع تلاقي الأرواح.
بتفكرني يمكن ورد على ذهني الحديث ده حالا فكرة اللقاء والتلاحم، وربنا يسر لنا التواصل جميعا يعني بأرحمنا وأحبابنا. اللقاء والسلام الحديث والله أعلم بصحته، يعني أعتقد أنه صحيح، إذا التقى المسلمان وتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تتحات أوراق الشجر. يعني التلامس والمصافحة للناس ده يدل على اللقاء، فيش مصافحة في التليفون. يعني فكرة اللقاء نفسها فكرة حميمية وفكرة تزيب أي
فوارق منها، لأنها تزيل. بص أنا أقول لحضرتك حاجة، انت تعرف لما يكون واحد عنده دهون كتير قوي فبيقولوا له خد مش عارف خل ومش عارف ايه، فبقول لك اصل الحاجات دي بتدوب الدهون والكلام ده كله. عارف انت الرواسب النفسيه الموجوده ما بين الطرفين حينما يلتقيا، ان لم تذوب هذه الرواسب فانها تخف. يعني لو انا وانت في بيني وبينك حاجه وجينا التقينا، كل ما قابلك اسلم عليك واخدك بالاحضان، اسلم عليك واخدك بالاحضان، حتى لو القلوب فيها حاجه واحنا مش عارفين نزلها للنهايه بتخف. لكن عارف لو في كبرياء وانا مش هسلم عليك ومش هقابلك ومش هعمل وبتاع، هذه الامور تزداد مش تقل، او على الاقل تجمد على ما هي عليه. فانا عايز اقول من الوسائل التي تؤدي الى الفرح والسعاده ان احنا نزور اهالينا، ان احنا نروح لامهاتنا، نروح لابائنا. وخلي بالك بر الوالدين ده مش حاجه، مش لازم يكونوا احياء عشان ابرهم، يعني حتى لو كانوا اموات ابرهم، عشان كلامي لكل الناس.
هنا بقى هنقف عند حتة مهمة جدا متعلقة للأسف عند بعض الناس بالأعياد.
نعم.
مش شرط يكونوا أحياء، فمعنى أن هم أموات الأقارب أو بعض الأرحام أو الوالدين. نعم. أو كذا. فهتخليني أسألك السؤال المعتاد، حكم زيارة المقابر
تمام
يوم العيد.
تمام. احنا شوف بقى، مش انا قلت لك لما بيحصل طلاق بتحصل حميميه فيما بينهم، بيحصل الكلام ده كله
تمام.
انا محتاج اتلاقى مش مع الذات بتاعه ابويا او امي التي توفيت وهم في القبر، مش محتاج التقي بيه، لكن انا اقدر التقي بيهم في حال الحياه. ازاي؟ لو انا رحت عند من كان يحبه ذلك المتوفى فالتقيت به، ليه؟ لان المتوفى روحه بتلتقي مع روح الحي اللي كان بيحبه. النبي مش قال لما مات عبد الله بن حذافه لما قالت فروه مع بعض؟
نعم.
عمرو بن حرام، عبد الله بن حرام، النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم اتفروا مع بعض لانهما كانا متحابين. الاثنين دول كانوا ايه؟ متحابين. لو واحد عايش فيهم واحد ميت، ارواح الاثنين بتتلاقى مع بعضها. فانا لما اروح للحي وازوره واوده فكانني التقيت بروح المتوفى. حضرتك عرفت القصة بقى مش ازاي؟ فالفكرة مش الذهاب إلى الأموات، إنما الذهاب إلى الأحياء. قال رجل يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر أبوي أبرهما به بعد مماتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، وإنفاذ عديمة، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. لو رحت عند صديق والدك المتوفي أو صديق والدتك المتوفية ورحت زرتيها أو زرته وقعدت معاه، هذا اللقاء كأنه لقاء بذلك الميت. لكن زيارة القبور ليست مستحبة، بل هي تكره في أيام الأعياد وفي هذه الأوقات، لأنه لا معنى لها. لم يرد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه زار المقابر في هذه الأوقات ولا في هذه الأزمنة، لأن هذه الأزمنة إنما هي أزمنة فرح. أنا عندنا الناس النهاردة من بعد العصر تلاقي الناس كلها راحت المقابر واخدين معهم مش عارف إيه وحاجات، كأن الأموات هيروحوا هيأكلوهم هذه الكلام ويعملوا كلام. وبعدين الناس صارت تعمل الكلام ده من باب المجاملات. يعني 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 في احنا مثلا حد نيجي نكلمه، يا اختي يا بنتي يا حبيبتي يا كذا يا امي يا فلان، بلاش نروح لان ده مخالف للشرع ومخالف للدين. طب ماشي ما تروحش. تلاقي بقى كل قرينات السوء تقعد تضغط عليها بصوره او باخرى عشان ياخدوها في هذا المكان او يروحوا الكلام. وبعدين هي محرجه، ازاي الناس كلها راحت مش عارف لاخوها، ازاي الناس كلها راحت لجوزها، ازاي وهي مش هتروح.
يعني ما فيش اي نص، لا ايه ولا حديث ولا اثر صحيح يقول ان الميت بيستفيد من زياره قريبه او قريبته او اي او صديقه يوم العيد. ما فيش حاجه تدل على
لا لا نقول نعدل، نقول ما فيش نص بيقول ان احنا نروح نزور يوم العيد، لكن لكن استفادة الميت من الزائر موجودة ثابتة في الكتاب
الدعاء تحية المقابر ما السلام عليكم درقم لكن العيد لكن لا
لكن عايز أقول في العيد بقى إذا حضرتك بتفضلت لا ما فيش حاجة في العيد بتقول الكلام ده إن إحنا نروح ونخصص مع زيارة ونروح إحنا بذلك لم يعني خلفنا الأمر وما اتبعنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سنة الرسول في العيد إن هو هيصلي ويهنئ الناس في العيد وهيزور وهيزور صلة الأرحام وهيخطب في الناس وهيدعو إلى الله وهيهنئ الناس في العيد ويهنئ الناس هذا الكلام إنما مش سنة العيد بقى إن إحنا هنروح يوم الوقفة المقابر ولا يوم العيد الصبح الناس تطلع من الصلاة رايحة المقابر هيروح يزور قبر هم أنت مش هيقعد معاك من اللي أنت رايح له ده ما هوش هيقعد معاك عشان فده دي عادات سيئة اتخذها الناس وأخذوها وهذه العادات ربما توقع الناس في البدع وهذه البدع أحيانا تؤدي بالناس إلى الشركيات وأنا عايز أقول حاجة أن البدعة أشد خطرا على صاحبها من الشرك البدعة أشد خطرا على صاحبها من الشرك لأن البدعة ضلالة والضلالة في النار والشرك قد يقع الإنسان فيه بلا مقصد فيتوب الله عليه طبعا في القرآن إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقصد بذلك الشرك المتعمد اللي هو الشخص
فهي بدعة على أي الأحوال
أي بدعة على كل حال
زيارة الله طيب إحنا السعادة وصفة مهمة جدا 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 عشان ما تبقاش الفرحة عشوائية أو يغلب عليها الهوى أو يعني يكون فيها شيء من المخالفات أو المعاصي الإسلام زي ما أنت وضحت لنا فضيلة الشيخ أشرف علمنا إزاي فعلا نكون سعداء نفرح جدا جدا من قلوبنا وفي نفس الوقت ناخد حسنات وسبب ما ننقطعش عن سيل الأجور والمثوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة احنا مش عارف أشكرك إزاي إلا زي ما قلت في أول الحلقة تقبل الله منا ومنك وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله بإذن الله هنستأنف اللقاء بإذن الله مع رحلتك الدعوية بإذن الله بعد انقضاء العيد في البرنامج الجديد والمفاجأة اللي هنشوفه بعد الفاصل انتظرونا حضراتكم مع سيدات بيت النبوة برنامج الشيخ أشرف الفيل الجديد اللي هنعيش فيه مع عالم أمهات المؤمنين بإذن الله تعالى جزاك الله خير شيخ أشرف
جزاك وأنا سعيد
انتظرونا أحبابي بعد الفاصل
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين المرأة التي ترملت كيف يكون حال هذه المرأة وماذا تصنع المرأة التي هاجرت وتركت الأهل والوطن للبقاء مع الزوج هل يصح أن يقدر بها الزوج قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
يلا تعالوا يا ولاد نتمرجح في المراجيح فيكم راح تفرح نطلع ننزل نضحك نلعب وما فيش حد فيكم هيروح
تعالوا
ليه
لا قولنا تعالى
منا
تفرح
فينا وانا جاي لكم اجمل
كلنا هنحيي ونقول له تكسب ملونا وزمرة.